أول حديثين
حديثين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بعده. باب صفة، قال الإمام البخاري في كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كلب حوت، عدن قلب، عزنت بأرض أقمت، ومنه المعدن في مقعد صدق في منبت صدق.
ومنه مقعد المعدن
في مقعد. قال حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أسر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الأبواب الأخيرة التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق، منها هذا الباب في صفة الجنة والنار. والحقيقة أن البخاري رحمه الله يمكن أن يقال أنه أخذ من كل يعني مبحث بابا، فلذلك قد يصعب يعني شرح المتعلق بصفة الجنة والنار من خلال قراءة الأحاديث فقط. فمثلا التبويب الأول والترجمة يتكلم فيها عن طعام أهل الجنة، والحديث الأول عن أهل الجنة، وبعده يتكلم عن صفة أهل الجنة، وكذلك عن أشجار أهل الجنة، وكذلك عن أشجار الجنة، وعن ظلها، وعن أبوابها، وعن منازلها، إن أهل الجنة يترأون الغرف في الجنة. فهذا يتكلم عن المنازل التي في الجنة. فهذه مباحث يعني متعددة ذكرها رحمه الله تعالى من خلال أحاديث، وطبعا كتابه في الحديث وليس متخصصا في سرد المباحث والمواضيع، فلذلك رأيت أنه عند كل حديث يذكر ما يتعلق فيه من المباحث. وبعد ذلك إذا قرأت الأحاديث مرة ثانية أو ما يتعلق في مبحث نفسه، فيسهل علينا أن نعرف ما يتعلق في هذا الباب أو المبحث من الحديث. يعني مثلا التبويب الأول في الطعام، طعام أهل الجنة، فنذكر ما يتعلق بالطعام ثم نقرا الحديث، يسهل معرفة هذا الباب. وكذلك نتكلم عن منازل أهل الجنة، وإذا قرأنا الحديث يتبين منه ما سبق ذكره في المنازل، وكذلك الظلال، وكذلك اللباس، وهكذا. فطالما أنه بدأ بالطعام فنتكلم أو في الأول قال صفة الجنة. الجنة هي النعيم التي أعده طعام أهل الجنة، فنذكر ما يتعلق بالطعام ثم نقول الحديث، يسهل معرفة هذا الباب. وكذلك نتكلم عن منازل أهل الجنة، وإذا قرأنا الحديث يتبين منه ما سبق ذكره في المنازل، وكذلك الظلال، وكذلك اللباس، وهكذا. فطالما أنه بدأ بالطعام فنتكلم أو في الأول قال صفة الجنة. الجنة هي النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. ولو وصف الواصفون جنة الله تبارك وتعالى لعجزت ألسنتهم عن بيان ما أعد الله عز وجل لعباده. وكل ما خطر في قلب الناس أو سمعوه بآذانهم أو رأوا بعيونهم من النعيم فهو دون الجنة وما فيها مما أعد الله لعباده. ولهذا لا أحسن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أعددت عن الله تبارك وتعالى، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلذلك مهما قرأت الأحاديث وجاء البلاغيون وتفننوا في الكلام فلن يجد الإنسان مشابهة بين الذي يسمع والذي يرى والنعيم الحقيقي. بل أعظم من ذلك، لو أنك دخلت في بستان فرأيت النعيم المقيم من أشجار ومن أشياء، فإنك وإن كنت تسمع أن هذا في الجنة فإنه ليس بين الجنة وبين الدنيا مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فإذا هم يقولون قد أكلنا الرمان وقد أكلنا الفاكهة، لكن سيجدون أن الاشتراك فقط في الاسم دون الوصف ودون الطعم. فإذا كان هذا في الرؤية، يعني أنت عندما ترى الفاكهة والنعيم وتلمسه بيدك أو تراه بعينك فإنه ليس بين ما رأيت وتلذذت والجنة إلى الاسم، فكيف إذا سمعت وكيف إذا قرأت؟ هذا لا شك أنه جود بكثير. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حتى الإنسان يقارن بين الدنيا وبين الآخرة موضع صوت، لو لك فقط موضع صوت في الجنة وهذا لا يساوي شيء، هذا خير لك من الدنيا وما فيها من نعيم وملك وأموال ونساء وما شابه ذلك من الملذات. وعندما يدخل أهل الجنة الجنة أول من يستقبلهم الملائكة، والله تعالى قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خارجين. فتستقبلهم الملائكة، هؤلاء الذين يضيفون أهل الجنة، يستقبلونهم أول ما يدخلون إلى الجنة ويجدون الأبواب قد فتحت ويدخلون الجنة بضيافة الملائكة أول ما يستقبلونهم، فهم يأتون إليها مكرمين ويجدون الملائكة على أبواب الجنة ثم يدخلون فيها. والله تبارك وتعالى قد كتب فيها الخلود الأبدي كما ذكرنا في الدرس الماضي وفي هذا الحديث كذلك، أن الله تبارك وتعالى يقول ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فليس فيها موت، إنما فيها الخلود. قال الله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ليس فيه موت للإنسان إلا ما ماته في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فإنه ليس هناك موت. فإذا فيها خلود، الله تبارك وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهم مستقرون ماكثون في هذه الجنان، لا يتحولون ولا يرتحلون إلى غيرها، بل هم خالدون فيها أبدا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكم فيها أن تصحوا فلا تسقموا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا فيها أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. قال: فذلك قول الله تبارك وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن الجنة ليس فيها موت، وليس فيها أبدا ما يؤكد ويشجر على الحياة على الذي يعيش فيها حياته أبدا. أما ما يأتي في قوله تبارك وتعالى: وأما الذين آمنوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها أبدا إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهود، هذا الاستثناء لأهل السنة رحمه الله تعالى كلاما حوله كثير وكثيرا. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يحمل على مدة مكثهم في النار لمن كان قد عذب في النار أصلا، أو مدة مكثهم في القبور، أو مدة مكثهم في الموقف. فإن هذه المراحل التي يعيشها الناس في الدنيا أو في القبر أو في الموقف ليسوا في الجنة، فهم خالدين فيها أبدا إلا ما شاء ربك، شاء الله ألا يكونوا في الجنة عندما كانوا في الموقف أو عندما كانوا في القبر أو عندما كانوا في الدنيا، أو يقال أن هذه الآية متشابهة. والمحكم في كتاب الله تعالى كثير على أن أهل الجنة لا يتحولون عنها وأنهم خالدون فيها أبدا، والسنة جاءت لتؤكد ذلك بلا ريب ولا شك. هذا بالنسبة لما يتعلق في مقدمة نحو الدخول إلى جنة الله تبارك وتعالى. وأول ما يأتي أهل الجنة إلى الجنة يستقبلهم الرب تبارك وتعالى بما أعد لهم بأول شيء ضيافة. فماذا يضيفهم الله أول ما يأتون؟ أول ضيافة زيادة كبد الحوت. أول شيء يعطيهم سبحانه وتعالى زيادة كبد الحوت، وهذا جاء في الحديث وسبق أن ذكرناه في توسع فيما سبق. فإذا انتهى رب العالمين من تضييف عباده المكرمين، ثم ذلك يأتيهم الغذاء ويأتيهم الطعام، فما هو أول طعام أهل الجنة؟ أحمد؟ نعم؟ إيش هو؟ الثور. زيادة كبد الحوت هذه أول ضيافة، فإذا جاءت الضيافة وانتهت يأتي دور الطعام والغذاء، ويغذيهم ربنا تبارك وتعالى من الثور الذي يأكل من أطراف الجنة. هذا الثور أعده الله لأهل الجنة غذاء وطعاما، فهو يأكل من أطراف الجنة ويجهزه لهم سبحانه وتعالى. فإذا انتهت الضيافة بإطعامهم من زيادة كبد الحوت يقدم لهم سبحانه وتعالى هذا الطعام، فيكون غذاءهم هذا الثور الذي يأكل في الجنة. هذا الطعام كذلك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله عز وجل في أحاديث كثيرة، وفي أيضا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أن الذي يأكل أهل الجنة منه هو يأكلون من الأشجار، ويأكلون الثمار التي تكون في الجنة، وأكثرها يكون من الأشجار التي أعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. هذه الأشجار جاءت أوصافها متعددة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه الأوصاف أنها كثيرة، كثيرة ثمارها. قال الله تبارك وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. قال بعض العلماء رحمهم الله: انظر كيف نبه الله تعالى بالأقل على الأكثر، في سدر مخضود وطرح منضود. السدر شجر ليس فيه يعني ثمر كثير، وهو فيه شوك، وكذلك الطلح ما فيه إلا الظل فقط لاستفاد منه. فإذا كانت هذه الأشجار التي في الدنيا ليس فيها ثمر الأول السدر إلا النبق، والثاني ليس فيه إلا الظل، هذا يتحول يوم القيامة إلى أشجار فيها فاكهة كثيرة جدا وليس فيها شوك. في سدر المخضود يعني نزعت أشواكهم، وطلح منضود معد لهؤلاء أهل الجنة وفيه الثمر الكثير. فنبه الله تعالى على الأكثر بالأقل، فذكر الأقل وهي أشجار عادية ليس فيها شيء من الثمار. فإذا كانت هذه حالها يوم القيامة فكيف أن تكون حال الأشجار الأخرى؟ وقال الله تبارك وتعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال الله تبارك وتعالى: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. فإذا هي ثمارها كثيرة وهي متنوعة كذلك. ومن أوصاف الثمار في الجنة والطعام في الجنة أن أصحابه يتخيرون ما يشاءون، فليس لأحد أن يجبرهم على طعام معين، إنما هم في ضيافة الرحمن، فيتخير أولئك الناس ما يشاءون من ثمار وطعام الجنة. قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون، فإن اشتهى أحدهم طعاما جاء له، إن اشتهى ثمرة جاءت له، وإن اشتهى فاكهة جاءت له. كذلك من أوصاف هذا الطعام الذي من الأشجار ومن غيرها أنه دائم. أما في الدنيا فلا يأكل الناس الطعام أو الثمار إلا في مواسم، فلنقطع الموسم حرم هذا الإنسان من الطعام إلى أن يأتي الموسم الذي بعده. أما في الجنة الأمور مختلفة ولا شك في ذلك ولا ريب، فهي دائمة العطاء. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. أكلها دائم متجدد، كلما أخذ منها شيئا تجدده الله له لهم سبحانه وتعالى، فهم في نعيم دائم، وإذا اشتهى شيئا لا يجده مقطوعا أبدا، كما قال تبارك وتعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا هي مقطوعة عنهم فلا يجدونها إلا في أماكن أو في زمان معين، ولا هي ممنوعة عنهم بل لا يمنعهم أحد عن تناول الضيافة التي أعدها الله لهم سبحانه وتعالى. ومن أوصافها أنها تشبه ما في الدنيا لكن في الاسم فقط كما ذكرنا، فإن الله عز وجل ما أعد لهم شيئا لا يعرفونه، إنما أعد لهم شيئا يعرفونه في الدنيا وسماه لهم سبحانه وتعالى حتى تشتاق النفوس إليه. لكن هذا الحقيقة تختلف، ولهذا قال الله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. هم جاءوا لهم برمان لكن الرمان ليس كالرمان، وجاءوا لهم بطعام لكن الطعام ليس كالطعام، وجاءوا لهم بطير لكن الطير ليس كالطير، وهكذا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال العلماء متشابها في الاسم لا في الحقيقة والوصف. ومن الأوصاف كذلك لهذه الأشجار وهذا الطعام أن الله تبارك وتعالى جعل لها فروعا وأغصانا. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى أن قال ذواتا أفنان، يعني غصون كثيرة ومتشابكة. وقال الله عز وجل كذلك في هذا المقام إن هذه الثمار وهذه الفواكه لا يتعبهم ربنا سبحانه وتعالى. أنت الآن في ضيافة الرحمن، وهذا الذي أنت عنده ضيف لا يمكن أن يسبب لك أي تعب، فلا يتعب الإنسان من الوصول إلى ما يشتهي ويتمنى. ولهذا ذلل الله تعالى قطوف هذه الأشجار والثمار تذليلا لأصحابها، كما قال عز وجل متكئين على فرش بطائنها مستبرق وجنى الجنتين دان، وجنى الجنتين دان متدل لأصحابه لا يتعبون في الوصول إليه ولا يحركون الأشجار حتى يسقط عليهم، إنما هو متدل إليهم. وقال الله تعالى وذللت قطوفها تذليلا، فما أن يمد يده حتى يتناول ما يشتهي. وهذه الأشجار ظلها كذلك دائم، هي فيها ثمار وفيها أشجار، وذلك جاء في الحديث الأعمى في هذا الباب إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد أو المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. فتخيل هذه الشجرة التي يسير فيها الراكب هذه المدة الطويلة 100 عام لا يقطعها، فكيف يكون حال ثمارها وأشجارها وهذا الظل الذي فيها؟ لا شك أنها أشجار ظلها دائم وممدود كما قال تبارك وتعالى وندخلهم ظلا ظليلا، وقال تعالى وظل ممدود. هذا المد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة واحدة في الجنة، ذكر أنها يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها. وهذه الأشجار التي فيها الطعام سيقانها من ذهب، سيقانها من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. كيف يحصل الإنسان هذه الأشجار أيها الأخوة؟ يحصلها بأشياء يسيرة جدا، جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرة مقابل كل كلمة غرسة في جنة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تصور هذه الكلمات اليسيرات مقابل كل كلمة غرسة لك في الجنة، يعني كل ما ذكرنا في الصفات مقابلها فقط سبحان الله. شجرة لها هذا الظل وهذا الثمار وهذه الأطفال وهذا التدلي والتذلل وهذه الأشياء العظيمة كلها مقابل فقط كلمة سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر. زد وخذ من الله ما شئت، كلما زدت من هذا التسبيح والتحميد خذ من الله تبارك وتعالى، إن الله لا يمل حتى تملوا، وله سبحانه وتعالى خزائن السماوات وخزائن الأرض. هذا الطعام الذي يأكله الإنسان من هذه الأشجار، حتى الطعام نفسه إذا أكله الإنسان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحال في الآخرة ليس كالحال في الدنيا، فإن الله عز وجل جعل المقام في الآخرة ليس فيه أذى وليس فيه رائحة لا تعجبهم أو يكرهونها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتذوقون ولا يتبولون ولا يمتخطون ولا يبذقون. هذه صفات أهل الجنة، فطعامهم لا يخرج بغائط، شراب الذي يشربونه لا يخرج بتبول ولا يبذقون ولا يتمخطون. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فما بال الطعام نأكل أين يذهب الطعام؟ فقال صلى الله عليه وسلم جشاء كجشاء المسك يتجشأ ويخرج منه رائحة المسك. هذا الحديث في صحيح مسلم. إذن هذه الأطعمة التي تناولها المسلمون في الجنة لا يتأذون حتى لو أكثروا منها، وإذا أراد أحدهم أن يتخلص من هذه الفضلات يخلصه الله له سبحانه وتعالى بشيء أيضا لذيذ على النفس وطيب الرائحة، أن يكون ذلك جشاء كجشاء المسك. وهذا الطعام والشراب يأتيهم بآنية وصفها الله تبارك وتعالى بأنها من فضة ومن ذهب، قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يعني الصحاف من ذهب والأكواب كذلك من ذهب، وقال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فهذا ما أعد الله عز وجل، أو بعض ما أعد الله تعالى لأهل الجنة من طعام في جنة العدن. وعدن هنا قال رحمه الله تعالى خلد، يعني هذه دار خلد ودار إقامة. قال عدن خلد، عدنت بأرض أي أقمت، ومنه المعدن الذي يمكث في الأرض ويقيم، في معدن صدق أو في مقعد صدق أي في منبت صدق. هذا الطعام الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا به عما يكون للمستقبل الذي يكون للمؤمنين. لا شك أن من يفضل الدنيا هذه الزائلة ويفضل هذه الدنيا التي تنتهي إلى حد معين في نعيم على ما في عند على ما عند الله تبارك وتعالى أنه إنسان ليس بكامل العقل، فليس عنده شيء يفكر به ليقارن بين ما في الدنيا وما في الآخرة. وكما أن النار إذا وصفها الإنسان بالناس فقد يتأثر بعض الناس بوصف النار، فكذلك الجنة كم تفرح عندما تسمع عن أحوال أهل الجنة، وعندما عندما تستمع إلى لقاء أهل الجنة، وعندما يجتمع الإنسان مع أهله وأولاده في الجنة، بل عندما يجتمع كم الآن نتمنى، من منا لا يتمنى أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من منا لا يتمنى أن يلتقي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كم نسمع عن العلماء والأئمة الكبار العظام الذي نقرأ تراجم بعضهم فنحبهم ونشتاق لرؤياهم، فكم من الناس سيحرمون من لقاء هذه الصفوة من عباد الله تبارك وتعالى. وكم هي فرحة الإنسان عندما يذهب إلى زيارة مثل هؤلاء الأئمة الذين حفظ الله بهم الدين ونصر بهم الإسلام، وأقام الله تعالى هؤلاء الأئمة أعلاما للأمة يحفظون لهم دينهم ويدلون على الطريق المستقيم. كل إنسان يتمنى أن يلتقي بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاذ أو ابن عباس أو ابن مسعود، فكم سيحرم الناس من لقاء هؤلاء ويفضل لقاء سفرة الناس وأحقر الناس في هذه الدنيا على حساب أن يلتقي بأولئك الأصحاب الكرام الأبحار. فلذلك الجنة وما فيها من نعيم مقيم لا شك أن من يحرمها يحرم خيرا كثيرا، لكن سنعة الله غالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الفرح والسرور الذي يصيب الإنسان عند لقاء الله تبارك وتعالى لا يضافيه فرح، ولا يمكن أن يقدر هذا الفرح بتقدير معين، إذ الأمر أوسع من ذلك. فالإنسان أحيانا في الدنيا يأتيه خبر يسير كمال يسير، يأتيه بربح من تجارة أو ولد أو زواج، وتقول له صف لنا فرحة، يقول لا أستطيع، هذا فرح في الدنيا زائل. فكيف والله تعالى ينسي الإنسان همه وحزنه ونكده في الدنيا كلها بغمسة في جنة الله تبارك وتعالى؟ وكيف أن تكون هذه الجنة هي مستقره ومآبه ومآله ومسكنه، وغمسة تنسيه كل ما عاشه في الدنيا من نكد وتعب وهم وحزن؟ والدنيا مكونة من هذه الأشياء، ما تسأل الإنسان لو تجد عنده مشاكل أو نكد أو هم أو حزن، وإن عاش فرحا فهو يسير مقابل ما يأتيه من هموم وأنكال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن ولا وما ولا أو عالم يتعلم. وقال صلى الله عليه وسلم أن الله لو أن الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شفافا شربة ماء. تصور هذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. إذا التنافس يكون في الآخرة وعلى الآخرة، والتنافس يكون في السلوك طريق الآخرة. أما تنافس الإنسان على دنيا على وظيفة أو على مال أو على امرأة تتزوجها أنت أو هو، أو على أرض تسكنها تشتريها أنت أو هو، أو على شقة تستأجرها أنت أو هو، هذا تنافس سقيم وسفيه لا يتناسب مع عقل المؤمن الذي ينظر إلى ما عند الله عز وجل من الطعام والشراب والحلي والآنية، وكل هذا سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الجنة التي أنشأ الله لعباده المؤمنين وأعدها الله عز وجل هي مخلوقة، بخلاف ما قاله أهل البدع إن هذا خلاف الواقع وخلاف العقل، فكيف يخلق الله جنة وتنفس أبدا الآبد تنفس أبدا طويلة ولا يدخل فيها أحد؟ هذا السفه من هؤلاء الناس، فإن الله أعد الجنة وخلقها وأمر جبريل أن ينظر فيها، وقال جبريل لا يسمع بها أحد من الناس إلا ويدخلها. معقول إنسان يسمع فالجنة ما فيها من حور وما فيها من نعيم وما فيها من أنهار وشراب وطعام وما فيها من سرور ثم لا يدخلها؟ فقال لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها. فلما حصها الله تبارك وتعالى بالمكاره قال جبريل أخشى أن لا يدخلها أحد. فإذا الجنة وإن كان فيها هذا النعيم لكن الإنسان قد يفرط فيه وقد يذهب كل هذا النعيم من أجل خلق واحد ذميم في قلبه أو من أجل معصية واحدة تؤديه في النار وتكون مكفرة له مخرجة من الإسلام. وتعجب والله من بعض الناس الذين أكرمهم الله بالإسلام والإيمان وعرفوا الحق والباطل والصواب والخطأ والسنة والبدعة والشرك والتوحيد، ثم بعد ذلك ينتكسون على أعقابهم وأدبارهم. لماذا؟ لا بد للإنسان أن يراجع نفسه، قد يرتد عن دين الله تبارك وتعالى ويحرم من خير كثير. نعرف واحد من الناس قال بعض الناس هداهم الله عز وجل من العصاة والعتاة، هداهم الله تعالى لما رأى منظرا جميلا كان ذاهب ليهجر في بعض البلاد وذاهب ليفعل الفاحشة، فلما رأى في الطريق الجنان والخضار والأشجار والأنهار فرح فرحا شديدا، ثم تخيل وتذكر أنه هل هذا في الدنيا وأطال هذا الفرح والسرور، فهل سيحرم جنة الله تبارك وتعالى إذا ذهب إلى هذه المعصية؟ فشاف هذا المنظر فقط سبيلا طريقا له للهداية والرجوع إلى طريق الله تبارك وتعالى. من منظر واحد جنان عادية وأنهار عادية وخضار وأغصان، فكانت هذه سبب هدايته لما أدى لأنه علم أنه سيحرم مما عند الله فيما لو أنه فاحش في وفعل الفاحشة، فكان هذا سبيلا له للهداية ورجع إلى دين الله تبارك وتعالى وترك المعصية. والآن هو من الذين يعرفونهم يعني إخواننا. فتخيل أن هذه الجنان تفرح الإنسان وتصيب الإنسان ومع ذلك قد ينتكس بخلق ذميم. وأضرب لكم مثالا من رجل اسمه عبد الله القصيمي، رجل مشهور معروف وله كتب في الرد على عن الإسلام والرد على الشرك والمشركين بخوفة والشيوعية والرافضة. هذا الرجل له كتاب مشهور الصراع بين الإسلام والوثنية. هذا الذي دمره خلق ذميم فيه وهو الكبر والغرور، يظن في نفسه وقد وهبه الله علما نافعا وتعلم على أيدي علماء، ظن في نفسه أنه لا يساميه ولا يجاريه أحد فيما عنده من علم، فكان هذا الخلق سببا في انتكاسته بل وردته عن دين الله تبارك وتعالى. وهو الذي ألف كتابا في الصراع بين الإسلام والوثنية وهو مرجع للعلماء قبل عامة الناس وطلبة العلم، هذا الرجل كتاباته تنضح بالغرور والكبر وكأنه يقول ويصرح بذلك أنه ما بقي أحد في الدنيا إلا ويحتاج إلي وأنا أحتاج إلى إنسان في هذه الدنيا، ولو علم الناس ما عندي من علم لجاءوا إلي زرافات ووحدانا، وهكذا حتى أصابه ذلك الغرور بالانفجار وارتد عن دين الله تبارك وتعالى، ارتد أصبح مرتدا مشركا. فتخيل كيف أن الإنسان يمكن أن يضحي بهذا النعيم الذي يسمعه ويقرأ عنه من أجل خلق في قلبه يهلكه ويضره. فلذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم غراسها سبحان الله والحمد لله، ما أكثر هذا الغراس أن يقول الإنسان، لكن من الذي يوفق لمثل هذا الغراس ومن الذي يكثر من هذا الغراس؟ النزل الذي يعده الله تعالى لأهل الجنة، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، إذن عمل يسير ويعد الله لك مقابل كل غدوة وروحة نزلا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. كم نفرط في بيوت الجنة؟ كثير. لو قلنا للإنسان في الدنيا الآن لك غرفة مقابل 12 ركعة في اليوم كم نصلي؟ 120 1200 صح لله، لكل 12 لنا غرفة، فتصور 12 لك بيت في الجنة ونفرط. لو قلت للإنسان قل سبحان الله وخذ دينار كم يقولون؟ من الصباح للمساء، لكن لما قلت الشجرة في الجنة فرط فيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس لو أنهم دعوا إلى صلاة الجماعة وكان في عظم حقير لداعوا إليه وتنافسوا عليه، لكن لما تقول للإنسان في أجر وفي ثواب وفي جنة لا يفعلون هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فإذا في تفريط من الناس وفي له ولعب، ولذلك فرق الناس فيما عند الله تبارك وتعالى. لكن في الآخرة سيتندم الناس ويتحسر الناس على أوقات ذهبت عليهم سدى وما قدموا فيها لأنفسهم من شيء. الجنة التي يدخلها الناس لها أبواب جعلها الله عز وجل ثمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجنة أبوابها أيضا جاءت لها أوصاف في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولها أنها ثمانية، وثانيها ثاني الأوصاف لهذه الأبواب أن الله تعالى جعل لكل باب منها اسما ولا يدخل منه إلا أهله وأصحابه، فهذا باب الريان لا يدخل منه إلا صائمون، وذاك باب الصدقة لا يدخل منه إلا مصدقون، وآخر باب الصلاة لا يدخل منه المصلون، ورابع باب الجهاد لا يدخل منه المجاهدون. هذه أبواب خلقها جعلها الله تبارك وتعالى أبوابا خاصة بأهل أو لأهل هذه الطاعات الخاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وأخبر أنه يدخل أهل هذا كل باب يغلق دونه. أهل الصدقة نادى عليهم، أين أهل الصدقة فيدخلون يغلق الباب، أين أهل الصيام فليس الواجبات نوافل أن الواجبات واجبة فيدخلون يغلق دونهم بعدهم، وهكذا الجهاد وهكذا الصلاة. والوقت الثاني أنهم يدخل منهم المؤمنون والملائكة، يدخل منهم المؤمنون والملائكة، قال تعالى الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، فالملائكة يدخلون على المؤمنين هذه الأبواب ويسلمون عليهم ويحيونهم بأحسن تحية، وهذه الأبواب تفتح عند دخول إليها المؤمنون، قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وأيضا هذه الأبواب قد يدخل منها بعض الناس من كل الأبواب، ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأبواب الثمانية قال أبو بكر رضي الله عنه ما على المؤمن أو ما على الرجل دخل من باب ضرر، يعني ما يهمه إذا أدخل من باب واحد يعني مش مهم يدخل من أبواب. حتى بعض الناس يعني كثر ما هو ليس عنده همة ولا عنده يعني اندفاع للجنة قال أعطوني بس عند الباب، عند الباب وختيار وجوه حطونا عند الشلاشب، فكر حطوا شلاشب من مرة جنة جاء بدأ عند الشلاشب أقعد، فما عنده مهمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحارث الفردوس الأعلى، وإذا سألتم الله سألوا الفردوس الأعلى، ما في على الله شيء، هو الذي خالق الجنة لكم، فأنت سألوا الفردوس الأعلى مش هو عند الباب ولا بدي أنا تحت أقل شيء، لا إيش على تقول همتك لا على شيء إلى الفردوس. فلذلك قال ما على المؤمن إذا دخل من باب ضرر، يعني وين الصائمين دخلنا عليه الحمد لله نجينا فمن زحزح عن النار وصل الجنة فقد فاز خلاص. لكن قال أبو بكر الصديق شوف الهمة، هل يدخل أحد من جميع الأبواب يعني يأتي بالجهاد والصدقة والصيام والصلاة؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، وفي رواية صحيحة قال وأنت منهم، يدخل من جميع الأبواب الثمانية. فكيف الله أعلم، لكن نازع من جميع الأبواب الثمانية ويدخل منها جميعا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أن الباب الأيمن في الجنة خاص لأهل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، هذا الباب خاص لهم لا يدخل أحدهم، كما قال الله تعالى يقول يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء في الأبواب الأخرى، هم شركاء الناس في الأبواب الأخرى، لكن الباب الأيمن فقط هذا خاص لهم. والبخاري أشار إلى أن الباب الأيمن اللي هو الباب الذي 70,000 باب عظيم جدا، ولهذا تأتي الموصي أنه عظيم. فإذا هي أبواب ويدخل منها كل طائفة من باب الذي هو يقدم فيه لربه، فإن كان من الصائمين دخل باب الصيام، متصدقين دخل باب الصدقة، والصائمين والمصلين دخل باب الصلاة، والجهاد كذلك من باب المجاهدين. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب أنها على سعة عظيمة، على سعة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة، في رواية مسيرة كم 40 سنة ما بين المصراع والمصراع، الباب والباب ما بين المصراع والمصراع مسيرة 40 سنة. وتخيل أن الذين يدخلون الجنة 70,000 غير حساب متماسكين كما قلنا في الدرس الماضي، متماسكين آخذ يدهم بيد بعضهم ويدخلون سوا، و70,000 مع كل 70,000 يدخلون كلهم من باب واحد، فهذا يدل على سعة هذه الأبواب التي يدخل منها المؤمنون دون غيرهم. فهذه أبواب الجنة يدخل منها الإنسان، ثم يتنعم في جنة الله تبارك وتعالى تستقبله الملائكة وتضع له ضيافته أول ما يأتي. هذا زيادة كبد الحوج. ثم إذا انتهى من هذه زيادة الكبد قدم له الغذاء من ثور يهيئ له من الآن أنه يأكل أطراف الجنة من خضارها وعشبها، ثم ينحر لهم ويقدم لهم طعام أهل الجنة. أهل النار وأهل الجنة أخبر النبي في أول حديث صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أكثر، أو قبل ذلك لأنه لا يأتينا في الأبواب، هذه الجنة لها جناء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مشوقا لأمته في هذه الجنان، أخبر أن لها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك. ملاطها إيش؟ الذي يوضع بين الطوبة والطوبة، ملاطها مش اسمنت ولا طين، ملاطها المسك، وحصباؤها الذر واليقوت، يقع الإنسان على حصباء من الذر، وتربتها الزعفران. وجعل الله تعالى في هذه الجنة أنهارا كثيرة، وهي أربعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو قالها الله تعالى في كتابه، وأخبر أنها تجري من تحتها وتجري من تحتهم، تجري الأنهار من تحت الجنان وتجري من تحتهم. والآن لو تتخيل أحسن منظر عندك، تجلس أنت على غرفة نهر تحت تجري الماء، وأحيانا بعض الناس يضع ماسورة ماء تحت تمشي يعني حتى يتلذذ بصوت الماء ويظن في نفسه أنه في نايم. وهناك أنهار تجري من تحت هؤلاء الناس، من تحت جنانهم ومن تحتهم هم في أنفسهم. وأخبر الله تعالى عن هذه الأنهار أنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن متغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وهذه أنهار أعدها الله لأهل الجنة. الماء غير مصاب بأسن وقذر وصدأ، وكذلك الخمر ليس فيه لا فيه غو ولا هم عنه ينزفون، لا يصيبه ما يصيب أهل الخمر في الدنيا. والعسل مصفى، لأن غير مصفى يحتاج الإنسان لعلاج، لكن مصفى فقط الطعام يأكله طعاما جاهزا. واللبن يفسد لو وضعته الآن أكثر من أيام معينة، وأما الجنان أولئك تلك الجنان فهي أنهار وليس فيها شيء يفسد. وكذلك فيها عيون. وأخبر الله تعالى أن أهل الجنة تأتينا إن شاء الله في درس العالم القادم أنهم منازل، ليس كل أهل الجنة في مرتبة واحدة، لأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن أهل الجنة ليترى أضنى الغرف في الجنة كما تراء الكواكب في السماء، يعني ينظرون إليهم وهم في أعلى منهم، لكن في تنافس وفي همة. وأخبر وذكر الله تبارك وتعالى أن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني في الدنيا في درجات فضلنا الله على بعض، والآخرة أكبر درجات وتفضيلا. ففي الدنيا في تنافس وفي درجات، في الآخرة درجاتهم أكبر والتفضيل أعظم. فانظر إلى من هو في الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن، ومن هو دون ذلك كما في المنزلة الأولى. فالجنة فيها 100 درجة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين الأرض والأخرى كما بين السماء والأرض. فهؤلاء أيضا في الجنة لهم عيون يتنعمون في شرب الشرب منها، وهناك عين خاصة للمقربين وعين الأبرار. عين الأبرار ممزوجة بشيء آخر، أما العين التي للمقربين فهي صافية كما قال عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فعباد الله يأتيهم العين صافية، وأولئك تأتي ممزوجة بشيء إما من زنجبيل أو من غيره. وكذلك هذا العين الأولى هي الكافور، والعين الثانية هي السلسبيل، قال الله تعالى مزاجه من تسمين، عين يشرب بها المقربون. وكذلك قال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذه صفات أهل الجنة وهذه أحوالهم في طعامهم وشرابهم. ثم يلبسهم الله تعالى أحسن لباس ويحليهم أحسن تحلية، فلباسهم الحرير الذي حرمهم الله عليه في الدنيا يلبسهم أحسن منه في درجات في الآخرة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. وأخبر الله عن وصف هذه اللباس أنه له ألوان متعددة، وأكثرها ميزة الأخضر كما قال تعالى إيش؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيتهم رأيت نعيما مفيق عاليهم ثياب سندس خضر سندس واستبرق. فهذه الثياب وصفها الله تعالى باللون الأخضر. ثم يحليهم الله تعالى، يحليهم بأساور أخبر الله تعالى أنها من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ. قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. هذه أوصاف أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وثيابهم. أما أعمارهم فهي ليست فيها كما قلنا هرم، وهم على جمال يعني عظيم وسن عظيم وشباب يعني 33 ثم رئيس عليه السلام، وعلى جمال يوسف عليه السلام وعلى قلب أيوب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة لما يتعلق في معنى الأبواب. ثم ذكر البخاري رحمه الله في الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء هم أول الناس دخولا للجنة. طبعا والظاهر الله أعلم أن من لا حساب عليهم الدرس الماضي قبل ولا بعد الفقراء، الظاهر أنهم قبل، سمعون ألف دخول الجنة بغير حساب، هؤلاء قبل الفقراء. الفقراء مرتبة دون أولئك الذين ميزهم الله بهذه الميزة. فلذلك أول ما يدخل هم الذين ليس عليهم حساب ولا عذاب، ثم يدخل بعدهم فقراء المهاجرين كما جاء في الحديث، وهؤلاء يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا، وفي رواية 500 عام. في بينهما فرق، في رواية أنهم يسبقون الأغنياء 500 عام، ورواية أخرى يسبقون الأغنياء 40 خريفا. ذكر بعض العلماء توفيقا بين هذين الحديثين، منه أن الفقراء متفاوتون في الإيمان كما أن الأغنياء متفاوتون أيضا في الإيمان. فباعتبار أول الفقراء دخولا للجنة وآخر الأغنياء دخولا للجنة تكون المدة كم؟ 500 عام. أول فقير يدخل الجنة وآخر غني يدخل الجنة، البين بينهما 500 عام، هذا التوفيق بينهما. أو يقال آخر الفقراء دخولا وأول الأغنياء دخولا بينهما كان 40 عاما، هذا توفيق القرطبي وأظن وافقه ابن كثير وغيره من المحققين. فإذا 500 عام هي ما بين أول فقير وآخر غني، والأربعين عاما ما بين آخر فقير وأول غني. والسبب في دخولهم قبل الأغنياء ليس عندهم شيء يحاسبهم الله عليه، ولهذا تقول له الملائكة لم يدخل إلى الجنة حسبتم أو قد حسبتم، فماذا يقولون؟ بأي شيء نحاسب؟ إيش نحاسب؟ إنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى مت على ذلك، وانت ما عندنا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: وأصحاب الجد يعني الفلوس المال محبوسون، محبوسون عليه الحساب عن ماله نكتبه فيما أنفقه، هذا ما عنده شيء، فعل جنة مباشرة. غير أصحاب النار قد أمر بهم من النار، يعني هؤلاء ليسوا في النار لكنهم سبقهم أولئك الفقراء. فتسألوا الملائكة حسبتم؟ فقالوا بأي شيء نحاسب؟ إنما كانت أسيافنا على عواتقنا وحتى مثل على ذلك، ما عندنا شيء تحاسبون عليه أو نحاسب عليه عند ربنا عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيفتح لهم ويدخلون الجنة فيقلون فيها 40 عاما قبل دخول الأغنياء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهلها الفقراء وأكثر أهلها النساء. فقال ما اختلفوا هل رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو رآها في الإسراء، خلاف بين العلماء، وما في شيء يعني يرجح ذلك، وإن كان العلماء يميل إلى الإسراء وهم يميل إلى الرؤية المنام. فبعض العلماء أيضا يقول إنه هذا لا يعني أن النساء ليسوا أكثر أهل النار الجنة، فقد جاء في الحديث أنه يدخلون الجنة ومع كل واحد منهم إيش؟ لا زوجتان، زوجتان. فقالوا هؤلاء أهل الجنة معهم النساء إذا أضعافهم. فوفق العلماء بين ذلك فقالوا: أولا لا يلزم من كون أهل النار النساء أكثر أهل النار أن لا يكن أكثر أهل الجنة. فعندنا عندنا الآن كلمة الفقراء ما تعني فقط الرجال، فكونهم أكثر أهل النار لا يعني أنهن ليسوا أو لسنا أكثر أهل الجنة. الأحسن من ذلك أن يقال أنهن أكثر أهل النار لأن منهم الموحدين ومنهم المسلمين، فهو باعتبار أول الدخول أكثر أهل النار، فإذا عذبوا وجاء رفع عنهم العذاب إلى أن يذهبون إلى الجنة ويكون أكثر أهل الجنة من النساء. هذا التوفيق أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب النساء وقال أكثر أهل النساء النار تكفرن العشير وتكفرن اللعن، هم مسلمات ولا كفار؟ مسلمات. إذا هن أكثر أهل النار باعتبار أول الدخول، فإذا رفع الله عنهم العذاب ورجعنا هؤلاء الكفرة إلى الجنة فتصبح أكثر أهل الجنة كذلك النساء. هذا التوفيق أحسن، أن يقال أكثر أهل النار النساء باعتبار أولها وأكثر أهل الجنة النساء باعتبار آخرها، فيتم التوفيق بين الحديثين. أما الحديث الثالث سبق أن ذكرناه، وهو أن الله تعالى يكتب الخلود على أهل الجنة، فإذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت، وجاء في رواية أنه يمثل لهم بكبش، فحتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. فهؤلاء في جنة النعيم عندما يعلمون أنه لا موت وراءهم وفي طريقهم ومستقبلهم يفرحون أن نعيمهم سيزداد وسيكون في فرح إلى فرح. وأما أهل النار فقد كان منهم من يظن في نفسه أنه سيخرج أو يتمنى الخروج، فإذا علم أنه موت لا يمكن له الخروج فيزداد حزنا إلى حزنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وولي ذلك القدر يحفظ القدر وأستغفر الله العظيم.